إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومعلمنا وقدوتنا محمد رسول الله، روحي فداء لمن أخلاقه شهدت بأنه خير مبعوث من البشر، عمت فضائله كل البلاد كما عم البرية ضوء الشمس والقمر، صل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، فاليوم هو اليوم 26 من هذا الشهر العظيم من شهر رمضان، والليلة القادمة بإذن المولى سبحانه هي ليلة 27 من رمضان. وأنا وأنت والناس يا عبد الله في عالم الناس وفي هذه الحياة، معظمنا خرج من بطن أمه بعد الشهر 9 نقيا طاهرا. فاسأل نفسك أخي في الله، هل يا ترى ستخرج من هذا الشهر 9 من الأشهر الهجرية وهو شهر رمضان، ستخرج منه وبه بإذن وفضل من ربك طاهرا نقيا؟ يقول ابن الجوزي عليه رحمة الله وهو يصف لنا أحوال الناس في حياتهم وفي سباقهم إلى ربهم ومولاهم سبحانه وتعالى، ويضرب لذلك أروع الأمثلة، فيقول: إن الخيل إذا شارفت نهاية المضمار، الخيل إذا شارفت نهاية المضمار في أي سباق نطلع عليه أو نراه إخوتي في الله، إن الخيل إذا شارفت نهاية المضمار بذلت أقصى جهدها وجهدها، أتدرون لماذا؟ لتفوز بالسباق. فلا تكن الخيل أفطن منك يا أيها المؤمن، فإن الأعمال بالخواتيم. نعم، الأعمال بالخواتيم. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا أحب الله عبدا استعمله. قالوا: وما استعمله يا رسول الله؟ قال: ييسر له عملا صالحا يقبضه عليه، ييسر له عملا صالحا يقبضه عليه. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن العبرة بكمال النهايات لا بنقص البدايات. وها هو رمضان يا عباد الله يوشك على الانقضاء والانتهاء، وقد مرت أيامه من بين أيدينا سريعة، وقد كنا بالأمس القريب القريب نقول له مرحبا وأهلا، واليوم نقول له: يا رمضان، يا رمضان لا ترحل تمهل. نعم، إن أيامه سريعة، وهكذا مواسم الخير والرحمات والبركات في كل زمان ومكان يا عباد الله. شهر وصف ربنا تبارك وتعالى أيامه بأيام معدودات، وبالفعل هو شهر عظيم الخيرات والبركات في الوقت الذي نراه فيه سريع الارتحال والانقضاء والزوال، فأدركوه قبل رحيله يا عباد الله. لم يزل في رمضان بقية لدمعة تنزل من عينك، لم يزل في رمضان بقية لدعوة صالحة تخرج من فيك، لم يزل في رمضان بقية يا عبد الله لأجل ركعة تركعها بين يدي الله، أو سجدة تطيل فيها الدعاء بين يدي مولاك سبحانه وتعالى عز وجل. لا يزال رمضان يا عباد الله بين أيدينا، أيامه أصبحت قليلة لكن الخير فيها كثير بفضل من رب العالمين عز وجل سبحانه وتعالى. أيها الأخ الحبيب، إن إضاعة الوقت من المقت، نعم من المقت، وإن الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك، وإن ربك تبارك وتعالى قد امتن بالشروق والغروب على عباده في كل زمان ومكان، فقال سبحانه وتعالى في كتابه: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وقال سبحانه: وقد أقسم بالزمن في أكثر من آية في كتابه، فقال: والليل إذا يغشى، وقال: والضحى، وقال: والفجر، وقال: والعصر، وهكذا أقسم الله تعالى بالزمن والزمان في كتابه سبحانه وتعالى. بل اسمع إلى قوله عز وجل: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. هكذا خلق الله تبارك وتعالى الزمان وجعله بين أيدينا يا عباد الله آناء الليل وآناء النهار، لا لشيء إلا لنعبده، لا لشيء إلا لنتقرب إليه سبحانه وتعالى بسائر أعمالنا وجميع أقوالنا وأحوالنا بفضل من ربنا ومولانا عز وجل. هذا هو الزمان الذي بين أيدينا، لم يبق من رمضان سوى 4 أيام أو تقل أو تزيد، كله بعلم من رب العالمين سبحانه وتعالى. فلا تزال الفرصة سانحة بين يديك يا عبد الله، فاغتنمها ولا تهملها ولا تتكاسل عنها أو تضيعها. اغتنم 5 قبل 5، حياتك قبل موتك، وشبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك. اغتنم 5 قبل 5، فلا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، كما أخبر المصطفى عليه الصلاة والسلام عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه. ستسأل أيها المسكين عن كل لحظة تمر بك في هذه الحياة. وصدق الحسن البصري لما قال: إنما أنت يا ابن آدم أيام، فإذا ذهب يومك ذهب بعضك، إذا ذهب يومك ذهب بعضك. هذه الأيام مطايا، أين العدة قبل المنايا، أين الأنفة من دار الأذايا، أين العزائم أرضيتم بالدنايا. إن بلية الهوى لا تشبه البلايا، وخطيئة الأحرار لا كالخطايا، يا مستورون ستظهر الخفايا، قضية الزمان لا كالقضايا، ملك الموت لا يقبل الوساطة ولا يأخذ الهدايا. أيها الشاب ستسأل عن شبابك، أيها الكهل تأهب لعتابك، أيها الشيخ تدبر أمرك قبل سد بابك، لذ بالجناب طويلا، وقف على الباب كثيرا، واستدرك العمر قبل رحيلا، واتخذ من أيام وليالي رمضان إلى ربك سبيلا، وأنت بداء التفريط عليلا. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه، على يوم غربت شمسه اقترب فيه أجلي ولم يزد فيه عملي، اقترب فيه أجلي ولم يزد فيه عملي. هكذا الزمان يمر من بين أيدينا سريعا يا عباد الله، وهكذا مرت أيام وليالي رمضان. فالسعيد من متعه الله تبارك وتعالى ومكنه عز وجل من قيام رمضان وصيامه والقرب إلى الله تبارك وتعالى فيه بالطاعات والبعد عن المعاصي والآثام والمنكرات، والشقي من خسر البداية والنهاية وما بينهما والعياذ بالله. الشقي من خسر بداية رمضان، الشقي من خسر أيام وليالي رمضان، الشقي من يصر إلى ساعتنا هذه على خسارة ما تبقى من أيام وليالي رمضان. يا عباد الله، ولا إن شئتم أن تسألوا فاسألوا أولئك المساكين، أولئك المحرومين الذين عكفوا طوال ليالي رمضان هناك على المقاهي أمام المباريات أو في بيوتهم أو متاجرهم أو مصالحهم أمام المسابقات والمسلسلات آناء الليل وآناء النهار. ماذا أنت قائل لربك يا عبد الله إن سألك غدا وأنت تقف بين يديه عن تلك الساعات وفيما قضيتها وكيف ضيعتها؟ هل ستقول له يا رب، يا رب كنت أسلي نفسي في صيامي في نهار رمضان، كنت أسلي وقتي في ليلي والناس في رمضان قيام؟ ماذا سيقول المحرومون؟ ماذا سيقول أولئك الضائعون حينما يقفون بين يدي ربهم تبارك وتعالى يوم القيامة، يوم الحسرة والندامة، يوم نرى وترى كل إنسان أعماله أمامه وتسأل الكائنات ربها يومئذ السلامة؟ ماذا سنقول حينما يسألنا ربنا تبارك وتعالى يومها يا عباد الله عن أوقاتنا في العام عامة وعن أوقاتنا في شهر الصيام والقيام خاصة؟ إن ساعتين عبد الله سيندم عليهما كل منا لا شك يوما وهو يقف بين يدي ربه ومولاه سبحانه وتعالى. أولاهما ساعة الاحتضار، حيث يقول العزيز الغفار في كتابه عز وجل: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. في ذلك اليوم المهيب الرهيب سنسأل يا عباد الله بين يدي الله عن الكبير والصغير، سنسأل بين يدي الله عن النقير والقطمير، سنسأل بين يدي الله عن كل لحظة مرت بنا في هذه الحياة الدنيا. يا عباد الله، ساعة الاحتضار وساعة القيامة والوقوف بين يدي ربنا سبحانه وتعالى. يقول عز وجل: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. إنا موقنون، أي أيقنا اليوم يا الله أن لأنك أعطيتنا فرصة بعد فرصة وساعة بعد ساعة وموسما من بعد موسم لعلنا نتوب ونؤوب ونرجع إليك يا ربنا. فلما لم يفعل بعض الناس ذلك في حياتهم، انظروا إليهم عباد الله بعد مماتهم حين وقوفهم بين يدي ربهم ومولاهم سبحانه وتعالى يندمون ويتحسرون يومها. ولا تساعة مندم، ولا تساعة مندم. أيها الأحبة في الله، إن رحيل رمضان سريعا يذكرنا يا عباد الله إلى أمر جلل مهم جدا، يذكرنا برحيلنا عن هذه الحياة. وما أسرعه وما أعجله يا عباد الله، إن رمضان أوشك على الانقضاء والانتهاء والرحيل، لكن رحيله دائما يأتي شيئا فشيئا، يأتي تدريجيا. أما رحيلي ورحيلك يا عبد الله فربما يأتي بغتة، والإنسان منا لا يترقبه ولا يشغل نفسه به أبدا. وما أكثر موت الفجاءة والفجأة في زماننا يا عباد الله، حوادث سيارات أناء الليل وأناء النهار، حوادث طائرات وقطارات هنا وهناك، حوادث قتل وتعد على دماء الناس وحرمات الناس الآمنين في ديارهم أو في بيوتهم أو في متاجرهم وأعمالهم. وهذا نراه جليا يزيد يوما بعد يوم في حياتنا ومجتمعاتنا. وإنا لله وإنا إليه راجعون. الموت يأتي بغتة يا عباد الله، إما بسبب وإما بغير سبب مشاهد، وإما بضد السبب حتى. فالله تبارك وتعالى يقول: فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر، وكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وأكفانه في الغيب تنسج وهو لا يدري. الموت الموت الذي لا يفرق بين الكبير والصغير، لا يفرق بين العظيم والحقير. كتب الموت على الكل، فكم فل من جيش وأفنى من دول. حارت الأفكار في قدرة من قد هدانا سبلنا عز وجل. كأنك يا عبد الله، كأنك يا عبد الله بالموت، كأنك يا عبد الله بالعمر قد انقرض، وهجم عليك المرض، وفات كل مراد وغرض، وإذا بالتلف قد عرض أخاذا. لقد كنت في غفلة من هذا، شخص البصر وسكت الصوت، ولم يمكن التدارك للفوت، وهجم عليك ملك الموت، فسامت الروح وحاذا. لقد كنت في غفلة من هذا، بلغت الروح إلى التراقي، ولم تعرف الراقي من الساقي، ولم تدر عند الرحيل ما تلاقي. عياذا بالله عياذا. لقد كنت في غفلة من هذا، ثم درجوك في الكفن وحملوك إلى بيت العفن، وإذا الحبيب من التراب قد حفن، وصرت في القبر جذاذا. لقد كنت في غفلة من هذا، ثم قمت من قبرك فقيرا، لا تملك من المال نقيرا. فلو قدمت من الخير يسيرا صار ملجأ وملاذا. لقد كنت في غفلة من هذا. نعم أحبتي في الله، إنها أيام سريعة تمر بنا في هذه الحياة، وسرعان ما يرحل الإنسان منا عن أهله وأحبابه وأصحابه وجيرانه، سرعان ما يرحل الإنسان منا عن حياته. وبينما أنت أيها الإنسان في هذه الحياة الدنيا تتمتع بصحتك وتنعم بعافيتك وتصول وتجول وتأمر وتنهي وتأكل وتشرب وتجري وتلعب، إذ بمرض الموت يهجم عليك هجوما عنيفا، هجوم الأسد على فريسته، فيضمحل جسمك وترتخي مفاصلك وتخور قواك وتزرق شفتاك وتغور عيناك وترتخي يداك ورجلاك، ومن حولك الأهل والأصحاب والجيران والأحباب يقلبونك يمنة ويسرة، ينادون على الطبيب لعل جرعة دواء تفيد أو تخفف ما ألم بك من الآلام والأوجاع. ولكن هيهات وهيهات، فقد بطلت كل حيلة وعجزت كل وسيلة. إنها سكرات الموت الأليمة وغمراته الرهيبة، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. نعم لا يستطيع أحد يومها أن يعود إلى هذه الحياة الدنيا يا عباد الله مرة أخرى. تمضي السنون وتنقضي الأيام، والناس تلهو والأنام نيام، والناس تسعى للحياة بغفلة، لم يذكروا القرآن والإسلام، والمال أصبح جمعه كتمجد، وتمتع الشهوات صار قيام. يا نفس يكفي يكفي، فالذنوب كثيرة، إن الغرور يسبب الإجرام. ماذا تقول يا عبد الله، ماذا تقول إذا حملت جنازة ودفنت بالقبر الشديد ظلام؟ هذا السؤال، فهل علمت جوابه أم كنت تحسب أنها الأحلام؟ لا ينفع النسب الرفيع ولا الغناء، لا ينفع النسب الرفيع ولا الغناء، هل تنفع الأعمال وهي حطام؟ اليوم تفعل ما تشاء وتشتهي وغدا تموت، وغدا تموت وترفع الأقلام. أليست هذه هي الحقيقة التي لا تخفى على الكبير والصغير منا يا عباد الله؟ فلماذا أغفلها كثير من العباد في زماننا عامة، بل كثير من المسلمين خاصة في هذه الأيام في مواسم الخيرات والرحمات والبركات؟ راح بعض الناس يضيعون أوقاتهم في الملهيات والمخالفات والمعاصي والمنكرات، ولئن شئتم أن تسألوا فاسألوا الشاشات والصفحات والمواقع والجرائد والصحف والمجلات، لتعلموا كم من عباد الله في غفلة، كم من عباد الله يعيش في سهوة. لتيقنوا عباد الله بقول ربكم ومولاكم سبحانه وتعالى: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. الله يريد أن يتوب علينا يا عباد الله، مهد لنا طريق الحسنات سبحانه وتعالى، وأحيانا حتى عشنا موسم البركات والخيرات والرحمات. فلماذا ضيعه بعضنا يا عباد الله في الملهيات والمخالفات والمعاصي والمنكرات؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ أفحسب الإنسان منا أنه سيخلد في هذه الحياة، أنه لن يلقى ربه ومولاه، أنه لن يسأل بين يدي ربه عن كل لحظة بل كل دقيقة عاشها في هذه الحياة؟ أيحسب أحدنا أن وقته وزمانه ملك له من دون الله؟ لا والله، لا ملك لأحدنا على وقتنا، على أوقاتنا أو زماننا، وإنما الوقت ملك لله جل في علاه سبحانه وتعالى. ولذلك فمن حقه علينا عز وجل أن يسائلنا، من عدله سبحانه وتعالى أن يسائل عباده بين يديه عن أوقاتهم وعن أزمانهم فيما شغلوها وفيما ضيعوها والعياذ بالله. أيها الأحبة في الله، وإني أتساءل معكم في هذا اليوم الطيب المبارك، وماذا بقي لنا من شهر رمضان؟ ما دامت أيامه أوشكت على الرحيل والانقضاء والانتهاء. أقول بقي لنا فيه الكثير والكثير أحبتي في الله. فطب نفسا أيها المؤمن واهنأ خاطرا، واعلم أن ربك تبارك وتعالى لن يخذلك أبدا ولن يضيعك أبدا، بل فتح الله لك من عظيم أبوابه ورحماته حتى في هذه الساعات الأخيرات التي نعيشها في شهر الخيرات والرحمات والبركات. بقي لنا من شهر رمضان أن نترقب كما كنا نترقب منذ بداية العشر الأخير، أن نترقب ليلة جعلها الله تبارك وتعالى خيرا من ألف شهر، ليلة القدر. وما أدراكم ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، أفضل من عبادة 83 سنة وتزيد. الثانية الواحدة في ليلة القدر في سجل العابدين الخاشعين الراكعين الساجدين، الثانية الواحدة تعادل 50 يوما من أيامنا يا عباد الله. الثانية الواحدة، الساعة الواحدة تعدل 8 أعوام. تخيل أنك تعبدت الله ساعتين في ليلة القدر في العشر الأخير من رمضان، تعدل عند ربك 16 عاما متصلة متتابعة من العبادة التي لا تنقطع، من السجود والقيام والركوع بين يدي ربك ومولاك سبحانه وتعالى. انظر إلى عظيم الفضل وإلى عظيم الأجر يا عبد الله. هذه بحساباتنا نحن، بأيامنا نحن، بساعاتنا ودقائقنا وثوانينا نحن، لكن الله يقول: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وربك تبارك وتعالى واسع العطايا والفضل العظيم عز وجل، والله واسع عليم. يضاعف لمن يشاء سبحانه وتعالى عز وجل. فالفرصة لا تزال سانحة مهيئة ممهدة أمامنا يا عباد الله، فاحذر يا عبد الله أن تضيع هذه الفرصة من بين يديك. بعض إخوتنا تعجلوا في الأيام الماضية وراحوا يتناقلون فيما بينهم أن الليلة، يعني ليلة القدر، كانت ليلة 23، وبعضهم قال كانت ليلة 21 أو 25. أقول لا يعلم ذلك إلا الله يا عباد الله، لا يعلم ذلك إلا الله عز وجل. فلماذا يشغل أحدنا نفسه بتفقد أوقاتها من جهة وعلاماتها من جهة أخرى؟ لماذا تشغل نفسك؟ اشغل نفسك برب ليلة القدر سبحانه وتعالى عز وجل، لا تشغل نفسك بوقت ليلة القدر وموعدها، لكن اشغل نفسك برب ليلة القدر عز وجل، فهو معك سبحانه وتعالى، يحيطك بعلمه وبفضله وبإحاطته أناء الليل وأناء النهار. لا يعزب عن علمه مثقال حبة، مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عز وجل. فلا تشغل نفسك بموعد ليلة القدر وبوقت ليلة القدر، ولكن اشغل نفسك، لا تشغل نفسك بالعلامات، ولكن اشغل نفسك بالعبادات في ليلة القدر. بين أقوام يجأرون إلى ربك ومولاك سبحانه وتعالى بدموع مستبقة وقلوب محترقة، فكم فيهم من خائف أزعجه الخوف وأقلقه، ومحب ألهبه الشوق وأحرقه، وتائب لجأ إلى باب الله وطرقه. كم فيهم من مستوجب للنار فكه الله وأطلقه، ومن أسير للأوزار أعتقه وأطلقه. وحينئذ يطلع على عباده أرحم الرحماء ويباهي بجمعهم وبقيامهم وبليلتهم أهل السماء، ويبنو ويقول ما أراد هؤلاء، وهو أعلم سبحانه وتعالى عز وجل. رفعوا الأكف وأرسلوا الدعوات وتجردوا لله في إخبات، شعثا تجللهم سحائب رحمة، غبرا يفيض النور في القسمات، وكأن أجنحة الملائكة عانقت أرواحهم بالبر والطاعات. هذه ضيوفك يا إلهي تبتغي عفوك وترجو سابغ البركات، فاقبل إله العرش كل ضراعة، وامحو الذنوب وكفر الزلات، وامحو الذنوب وكفر الزلات. لا تشغل نفسك بوقتها وموعدها على التحديد، فقد اختلف علماء الأمة في تعيين وتحديد ليلة القدر على أكثر من 40 قولة، كما نقل ذلك ابن حجر في فتح الباري، أكثر من 40 قولة، منها ما هو ضعيف، ومنها ما هو مقبول، ومنها ما هو صحيح. ولقد قال بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام مثل عمر وابن عمر وابن عباس وأبي وحذيفة وغيرهم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا لا يشكون أن الليلة ليلة 27 من شهر رمضان. ولقد تعارف كثير من أبناء الأمة على ذلك منذ زمان بعيد مضى وإلى يومنا هذا، والأمة لا تجتمع على ضلالة بفضل من ربنا سبحانه وتعالى عز وجل. على الرغم من ذلك أقول لا تشغل نفسك بتعيين يومها أو تحديد وقتها، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما تعلمون خرج على أصحابه كما في الصحيح ليخبرهم بليلة القدر، فتناحر رجلان منهم قال فرفعت، رفعت يعني نسيها عليه الصلاة والسلام، لكنه أعقب قوله هذا بقوله وعسى أن يكون خيرا، عسى أن يكون خيرا. وبالفعل فيه الخير لكل أبناء الأمة من يومها وإلى قيام الساعة، من يومها وإلى قيام الساعة. فلا تشغل نفسك ما هي الليلة، فإن نبيك عليه الصلاة والسلام أخبر أنها في العشر الأخير، أنها في الوتر من العشر الأخير، أنها في السبع، في الخمس، في التسع، يعني في الليلة 27، 29، 25. وفي حديث أن الصحابة طالعوها وكانت ليلة 21 وغير ذلك، فعلينا أن نتفقدها في العشر كاملة قدر استطاعتنا يا عباد الله. ولا بأس أن نجد زيادة في الوتر من العشر، فهذا مقبول أيضا شرعا، كما بين ذلك فقهاء الأمة وعلماء المسلمين، وبالأخص الليالي التي رجحتها كثير من الأدلة التي نقلت إلينا من خلال كلام أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ومن تبعهم بإحسان، وكثير منهم يراها ليلة 27 من رمضان الليلة القادمة، فتحراها يا عبد الله في الوتر من العشر الأخير، ولا يزال أمامنا يا عباد الله وتران، ليلة 27 وليلة 29. فانهض بنفسك وجد واجتهد عبد الله، وقم الليل إلا قليلا بين يدي الله تبارك وتعالى، وأكثر من الدعاء ومن قولك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، فهو دعاء جامع شامل جمع بين طياته الكثير والكثير من معاني الخير والرحمة والبركة في ليلة القدر من كل عام. إنها ليلة ذو قدر على سائر ليالي العام، من لم يكن قبلها ذا قدر أصبح بقيامه فيها ذا قدر عند ربه ومولاه سبحانه وتعالى. ليلة أنزل فيها كتاب ذو قدر، وملائكة ذو قدر، ورحمة ذو قدر في ليلة القدر. ليلة تقدر فيها المقادير من العام إلى العام. قال الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منزلين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا في ليلة القدر. قال ابن عباس وابن جبير رضي الله عنهما يكتب من أم الكتاب في ليلة القدر ما للعباد في عامهم من حياة وموت ورزق ومطر، حتى الحجاج يقال يحج فلان ويحج فلان فلا يزيد أحد ولا يتخلف أحد. فيا من تريد الحج هذا العام، أقول يا من تريد الحج هذا العام أو في عام قريب قابل، انهض بنفسك في ليلة القدر واسأل ربك حج بيته. يا من تريد أن يوسع الله عليك في رزقك، يا من تريد أن يقضي الله عنك دينك وهمك، يا أصحاب الملمات، يا أصحاب المشاكل والخلافات والصراعات، يا أهل الهموم والغموم والحاجات، ليلة القدر بين أيدينا يا عباد الله فلا نضيعها، فمن فاتته فاته الخير كله والعياذ بالله، من فاتته ليلة القدر فاته الخير كله والعياذ بالله. إنها الليلة المشهودة، إنها الليلة التي تترقبها نفوس وقلوب المؤمنين من العام إلى العام يا عباد الله. قال الله فيها تنزل في ليلة القدر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، تنزل. وزيادة المبنى زيادة في المعنى كما قال العلماء والأئمة وأصحاب اللغة يا عباد الله. ففي آية أخرى قال الله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ساعة الاحتضار، ساعة الموت، ساعة قبض الأرواح تتنزل، لأن المشهد يتكرر في عالم الخلق كثيرا كثيرا مليارات المرات، لا يحصي عدد الأموات في هذا الكون إلا الله سبحانه وتعالى عز وجل. لكن ليلة القدر لا تتكرر في العام، لا تأتي في العام سوى مرة واحدة. سيد الملائكة جبريل تحيطه الملائكة من كل مكان، ولذا قدم الله ذكرهم في الآية على ذكر الروح جبريل عليه السلام، فهو كالملك الذي تحيط به حاشيته من كل مكان، تزينت بهم السماء، نزلوا إلى الأرض بإذن رب الأرض والسماء. أتدري لماذا يا عبد الله، يا أيها المسلم، يا أيها المؤمن؟ نزلت من أجلك أنت مشتاقة لرؤيتك أنت، لتصافحك أنت، ولا يشعر بذلك إلا من وفقه الله لقيام ليلة القدر. من وفق لقيام هذه الليلة خاشعا خاضعا بين يدي الله يستشعرها بقلبه، وهي أعظم العلامات. صحيح وردت علامات في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يتسع الوقت لذكرها كاملة، فتصبح الشمس صافية لا شعاع فيها، والرياح ساكنة، ولا شهب تقذف في السماء، ليلة سمحة كما أخبر عنها عليه الصلاة والسلام، لا حارة ولا باردة، ليلة يزيد ضوءها ويعظم نورها، كل ذلك بفضل من الله سبحانه وتعالى. علامات كثيرة، لكنها علامات احتمالية وليست قطعية، لأنها ربما تلتبس على الناس أو تشكل على الناس، لكن العلامة القطعية التي لا مراء فيها ولا جدال هي أنت، نفسك أنت، قلبك أنت، مشاعرك أنت في ليلة القدر يا عبد الله. تستشعر وجود الملائكة تحفك من كل مكان وتصافحك وإن لم ترى أيديها أمامك، لكن هذا يحصل بفضل من الله. فالله يقول سلام هي حتى مطلع الفجر، أمن وأمان وسكينة وطمأنينة وسلام يجدها المؤمنون في نفوسهم يا عباد الله. ولم لا؟ والملائكة بقيادة جبريل يملؤون الأرض حولهم من كل مكان، وسبحان الله القدير عز وجل. أيها الأحبة في الله، منذ 15 عاما على التقريب كنت أتحدث بمثل هذا الكلام في بلد من البلدان، وإذا برجل كبير طاعن في العمر يتعدى 80 عاما يبكي بكاء شديدا. فلما سألته عن سر وسبب بكائه، أتدري ماذا قال؟ قال لي جلست في بيتي ليلة من ليالي الوتر من العشر الأخير من رمضان بمفردي أذكر الله تبارك وتعالى، وكانت هذه الواقعة منذ 25 عاما. يقول وبين أنا كذلك أجلس في مكاني لا أدري إن كانت عيناي قد نعست أم لا أزال في حال اليقظة، إذ بمجموعة يلبسون ثيابا بيضا يقفون أمامي، وإذ بكبير لهم وهو أعظمهم وأجملهم يتقدم إلي خطوات ويمد إلي يده، فسلمت عليه ثم نظرت فلم أرى أحدا أمامي. فهذا هو الذي أبكاني لما ذكرت أمامي الآن تفسير قول ربنا تبارك وتعالى سلام هي حتى مطلع الفجر. فقبلت الرجل على بين عينيه وعلى جبهته وقلت له لا تنسانا من دعائك، لا تنسانا من دعائك. وليس هذا بغريب أبدا ولا بعجيب أبدا على بعض أبناء أمة الإسلام والمسلمين في كل زمان ومكان، أن يمن الله تبارك وتعالى عليهم بقيام ليلة القدر وركوعهم وسجودهم فيها بين يدي الله وسؤالهم لله، فيطهر الله تعالى قلوبهم ونفوسهم وأبدانهم وأعمالهم وأقوالهم من كل رجس ومن كل إثم وبهتان. ليس غريبا ولا عجيبا أبدا أن يخرج من أبناء هذه الأمة من صفيت نفوسهم ونقيت قلوبهم، فها هم نراهم بعد قيامهم في ليلة القدر على أحسن حال. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم قيام ليلة القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، أيها الأحبة في الله، فساعات ليست بكثيرة قادمة يا عباد الله، فاغتنموها ولا تضيعوها. وإن كان رمضان سيرحل فليس حزننا والله على رحيله، لأنه إن قدر الله تبارك وتعالى للحياة وللناس في حياتهم عاما آخر فسيأتي رمضان آخر، لكن حزننا يا عباد الله سيكون عميقا إن أقبل على الدنيا رمضان قادم في الوقت الذي رحلنا فيه عن الحياة. ماذا سنقول يومها بين يدي الله تبارك وتعالى؟ كم فاتنا والله من خير عظيم، كم فاتنا من بر وبركات ورحمات. إن لو فاتنا رمضان فالحزن ليس على رحيله بقدر أن يكون الحزن على رحيلي ورحيلك إن أقبل رمضان آخر على غيرنا ونحن في غياهب الأرض وتحت التراب. ماذا سنقول وبماذا سنشعر ساعتها يا عباد الله؟ بماذا سنشعر ساعتها إن عبدا من الله تعالى عليه بحج بيته، اسأله في أي وقت، في يوم عرفة، قل له بماذا تشعر اليوم، ما هي أحاسيس قلبك اليوم، وأنت الذي من الله عليك بالوقوف بعرفة قبل ذلك، الناس اليوم بعرفة ما هو شعورك؟ وكذلك أتساءل كيف سيكون شعورنا لو أقبل رمضان على الناس ونحن لسنا بينهم، ونحن لسنا بينهم، ألا فلنغتنم الفرصة من الآن يا عباد الله، ولا نشغل أنفسنا بالبحث وراء الأوقات والعلامات، وإنما نشغل أنفسنا بالطاعات والعبادات والقرب من رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. أقبلوا على الله وعلى ليالي الوتر الأخيرة من رمضان بقلوب صافية يا عباد الله، أصلحوا ذات بينكم، أهجروا الخلافات والصراعات والنزاعات وقطيعة الأرحام وأذى الجيران وغير ذلك من الأمور التي انتشرت في أيامنا وزماننا. علينا أن نعود مع رمضان لأخلاقنا، أخلاق أمتنا من جديد، لحياتنا التي عاش عليها أجدادنا وأباؤنا، والتي أدركنا بعضا منها في حياتنا، حياة ملؤها الود والحب والإخاء والإقبال على رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى عز وجل. أيها الأحبة في الله، وقبل ختام كلامي لا أنسى أن أذكر بصدقة هي من أعظم الصدقات، وبزكاة هي من أعظم الزكوات التي فرضها رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين في شهر الصيام، في شهر رمضان. إنها زكاة وصدقة الفطر، فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس الذي رواه أبو داود وغيره، فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين. فرضها رسول الله كما في حديث ابن عمر المتفق عليه، فرضها رسول الله على الحر والعبد، على الذكر والأنثى، على الصغير والكبير، صاعا من تمر أو صاعا من شعير، على أن تؤدى قبل صلاة العيد كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام يا عباد الله. فصدقة الفطر تخرج قبل العيد بيوم أو بيومين، وأفضل أوقاتها قبل صلاة العيد مباشرة. ومن أخرج زكاة الفطر قبل ذلك خلال شهر رمضان معتقدا أنه الوقت، أو آخذا بمذهب من المذاهب، أو فتوى ممن ذكرها العلماء والفقهاء بجواز إخراجها في أي وقت من أوقات رمضان، فأسأل الله تبارك وتعالى أن تجزئه وأن تكون صدقته صحيحة. لكن الأحوط والأظهر والأفضل ألا تخرجها إلا قبل نهاية رمضان بيوم أو بيومين، والأفضل قبل خروجك لصلاة العيد. ثم يا عباد الله، على كل مسلم صغير كان أو كبير ولد قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان، فرض ووجبت في حقه زكاة وصدقة الفطر، فرضت ووجب في حقه زكاة الفطر يخرجها عنه وليه، يعني أبوه أو المسؤول عنه، سبحان الله القدير. بل كان بعض الصحابة يخرجون عن الأجنة في بطون أمهاتهم، وهذا على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب كما قال الأئمة والفقهاء. أما عن أجناسها فتخرج صدقة الفطر من القوت الغالب على بلدك، الأرز مثلا، وهو على أقصى تقدير على الفرد 3 كيلو جرامات، على الفرد على أقصى تقدير، ليعدل صاعا نبويا كاملا بفضل من الله تبارك وتعالى عز وجل. وأخيرا أقول لمن يفتي في أيامنا وتعظم هذه الفتوى وتنتشر في كل مكان أن صدقة الفطر يجوز أن تخرج مالا نقدا، أقول إنها مسألة اختلف فيها العلماء. لا أنكر أن منهم من جوز ذلك، يعني منهم من أجاز أن تخرج قيمة ونقدا، وهذا أنقله من باب الأمانة العلمية. لكن أيضا علينا أن ننتبه يا عباد الله أن الله تعالى هو أعلم بما يصلح لعباده وبما يصلحهم، وما دام الله هو الذي أوحى لرسوله بأن تخرج طعاما أو حبوبا فعلينا أن نلتزم بذلك، إلا في حالات خاصة وظروف محدودة خاصة كما ذكر الأئمة والعلماء. معظم حتى الذين قالوا بالجواز معظم الذين قالوا بالجواز قالوا في حالات خاصة وفي ظروف خاصة، أما في العموم فنخرجها كما أمرنا رسولنا عليه الصلاة والسلام لتكون لنا صدقة باقية في سجل حسناتنا بين يدي ربنا ومولانا، لتكون طهرة لصيامنا مما وقع منا فيه من خلل أو زلل أو خطأ أو نسيان، لتكون طعمة للمساكين وانفراجة للمحتاجين في يوم عيدهم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. اللهم ارزقنا قيام ليلة القدر، اللهم ارزقنا قيام ليلة القدر، اللهم إن كانت قد فات وقتها، اللهم إن كانت قد حل ميعادها فاكتبنا اللهم فيها من عتقائك من النار ومن المقبولين. اللهم إن كانت لم تأتي بعد في عامنا فاجعلنا اللهم لك فيها من القائمين والساجدين الراكعين والعابدين المخلصين، واجعلنا فيها من عتقائك من النار ومن المقبولين يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك، وأسعدنا بتقواك، ومتعنا برؤياك، واحشرنا مع نبيك ومصطفاك. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم إنا نسألك أن تقضي الدين عن المدينين، وأن تفرج هم المهمومين، وأن تفك أسار المسلمين. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم أنجي المسلمين المستضعفين المقهورين في كل مكان، في سوريا وفي العراق وفي بورما وفي فلسطين وفي سائر بلدان العالمين يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين المجاهدين الصادقين، من رفعوا رايتك يا رب العالمين وجاهدوا في سبيلك وحدك يا أرحم الراحمين. اللهم انصرهم، اللهم ثبتهم، اللهم انصرهم على عدوهم وعدوك يا رب العالمين. اللهم إني أسألك لمن بنى هذا المسجد ولمن ساهم في بنائه وأقام لك فيه شعائرك ولمن بنى لك بيتا في أرضك، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجزل لهم العطاء والخير يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل مصر أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم لا يأتينا عيدنا إلا ونحن في أحسن حال برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.